سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول بعض الشبهات التي يثيرها أهل البدعة لاستدلال على الحيل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وما زال الكلام موصولا حول ما فعله نبي الله يوسف بأمر الله عز وجل، من أنه أمر بوضع صواع الملك في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون. يقول: ومن لطيف الكيد أن المؤذن قال إنكم لسارقون ولم يعين المسروق، حتى سألهم عنه القوم فقالوا لهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره، فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره، وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحدهم. وهذا من لطيف الكيد. ومن لطيف الكيد أيضا احنا نعيده حتى يتصل الكلام، لا بأس بذلك إن شاء الله. ومن لطيف الكيد أيضا قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليهم السلام: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم وولد معه؟ أي ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. فأخذوهم بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك وقومه. ومن لطيف الكيد أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه، تطمينا لهم وبعدا عن تهمة المواطأة. فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولا، فلما لم يجده فيها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع، وقال: ما أراكم سارقين، وما أظن هذا أيضا أخذ شيئا. فقالوا: والله لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه، فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لبراءتنا. فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعه فاستخرجوا منه الصواع، وهذا من أحسن الكيد. فلهذا قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي أتوصل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصر المحق وكسر المبطل، مما يرفع الله به درجة العبد. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: أحدهما أنه من باب المعاريض، وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه، حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا، وهو من الاستعمال المشهور. الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين به لما فقده ولم يدر من أخذه: أيتها العير إنكم لسارقون، على ظن منهم أنه كذلك، ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك. ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي: هؤلاء قد سرقوا، وعنى سرقته من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع وصدق في قوله إنكم لسارقون لما أخبره به يوسف، وصدق في قوله نفقد صواع الملك. قلنا قبل ذلك إن المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى أو أكثر من معنى، يقصد معنى هو ويوهم السامع بمعنى غير الذي يقصده، أو يكون اللفظ له معنى حقيقي ومعنى آخر، فهو تكلم ليوهم. فهو نبي الله يوسف قال إنكم لسارقون، سارقون ماذا؟ لما أخذوه من أبيه وهو صغير قالوا نأكل ليه؟ ها؟ لا، في الأول خالص قالوا إيه؟ فأرسل معنا أخانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإن لو أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. نعم لما فعلوا ذلك فنبي الله قال سرقوا بهذا الاعتبار. وتأمل قوله إنكم لسارقون ولم يقل صواع الملك، ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال نفقد صواع الملك وهو صادق في ذلك، فحذف المفعول في قوله لسارقون وذكره في قوله نفقد صواع الملك. وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، فإن المتاع كان موجودا عنده ولم يكن سارقا، وهذا من أحسن المعاريض. وقد قال نصر بن حاجب سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه، أيأثم في ذلك؟ فقال ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه. فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم كان خيرا من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض، وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهية أذى المؤمن، ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزل عندهم ولا طمعا في شيء يصيب منهم، فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف عداوته. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه. قال سفيان وقال الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض، أراد معنى شيء ولم يكون خصمين فلم يصير بذلك كاذبين. وقال إبراهيم عليه السلام إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال يوسف عليه السلام إنكم لسارقون، أراد بمعنى أخيه. فبين سفيان أن هذا كله من المعارض المباحة مع تسميته كذبا وإن لم يكن في الحقيقة كذبا. وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف عليه السلام على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من علي من على بغير رضا من عليه الحق. المسألة ديت بيسميها علماء الشريعة مسألة الظفر، الظفر بالضاء المنقوطة من فوق، وهو أن يجد الإنسان حقه عند إنسان ولا يتمكن بأخذه إلا بطريقة غير شرعية. يعني حقك عند إنسان ظلمك سلبه منك ولن تتمكن من رد حقك إليك المغصوب إلا بطريقة غير شرعية، هذه تسمى مسألة الظفر. هل يا ترى تجوز أم لا تجوز؟ الجواب لا تجوز، وده القول المعتمد. ومن قال غير ذلك كما سيأتي كلام الإمام ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قوله محجوج وليس عليه دليل. القاعدة العامة الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى المقصد شرعي يبقى الوسيلة الموصلة إليه شرعية. أنت تقصد رفع راية الشريعة ونصرة الإسلام والمسلمين وإبراز المعتقد الصحيح وسلامة المنهج إلى غير ذلك، اسلك مسالك شرعية. أما أنك تسلك مسالك غير شرعية لتبرهن لنفسك أنك صاحب هدف شرعي، هذا مبدأ مكفلي للغاية تبرر الوسيلة، لا، عندنا كده مرفوض، مرفوض في شريعة الإسلام ومرفوض لدى العقلاء. فأساليب جمع المال كثيرة، وهل يا ترى يشرع ويجوز للآدمي أن ينوي جمع المال الكثير لينفق على طلبة العلم ويطبع الكتب ويبني المساجد ويبني محطات تحلية المياه إلى غير ذلك، يجوز له لهذه الأهداف النبيلة أن يتاجر في المخدرات؟ طيب أمال بقى بيروحوا مجلس الشعب ليه؟ حتى تعلموا أنهم أصحاب دنيا وغلفوا الدنيا بغلاف الشريعة، سيفضحوا في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتوبوا. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد، المقصد شرعي الوسيلة شرعية. أنا حقي أخي أعاذه الله من كل مكروه وسوء سلبني، لا، أخذ حق منه برضا. طيب ما استطعت أروح السلطان، ما استطعت أن أقيم الحد عليه، ما ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة. ودي مسألة مشهورة عند الناس، يقول لك واحد كان شغال في شركة وصاحب الشركة كلوا في 5-6 أشهر مرتبات، والرجل ده أمين المخزن، يقول لك لا أنا رجل تقي بخاف ربنا سأخذ حقي فقط. كذبت، ده من السرقة ومن الخيانة، ولا يجوز بحال من الأحوال. مسألة الظفر يا أخوانا من المسائل المهمة جدا، الذي أفتى فيها بعض الناس بفتاوى غير شرعية لما اتكأ على عقله الردي وخالف النص الشرعي. قال شيخنا أي شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضا، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منهم، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيه لتأدي أبيهم وللميثاق الذي أخذه عليه، وقد استثنى في الميثاق بقوله إلا أن يحاط بكم، وقد أحيط بهم. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وإن كان في ضمن ما فعل من تأدى أبيه أعظم من أدى إخوته، فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به ليبلغ الكتاب أجلا ويتم البلاء الذي استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة، وتبلغ حكمة الله التي قدرها وقضاها نهايتها. ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل، فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل له أن يخونه كما خانه أو يسرقه كما سرقه. ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. اكتب عندك قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآيتان ليستا على الإطلاق، ودي تحفظها، الآيتان ليستا على الإطلاق. وأضرب لك أمثلة، فمن اعتدى عليكم، نعم الآية الأولين اللي هي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، الآية الثانية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنسان اعتدى عليك واخد بالك وقذفك، اتهمك بالفاحشة، السؤال هل يجوز لك أن تتهمه بالفاحشة؟ لا يجوز، مع أنك إن فعلت اعتديت عليه بمثل ما اعتدى عليك. مضبوط يا اخوانا؟ لذلك لما قيل لبعض السلف الصالح فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم الآية، قال فمن زنى بأمتك أيجوز له أن تزني بأمتي؟ قال لا، قال هكذا. يبقى الآيتين ليست على الإطلاق. وانتبهوا يا اخوانا، لأن عندنا في علوم الشريعة كما لا يخفى عليكم عندنا متشابه ومحكم، فأي نص أطلق ثم قيد، فمن عمل بالإطلاق دون النظر إلى التقييد فقد اتبع المتشابه. واضح يا شيخ إبراهيم؟ مشايخ الحاجات دي مهمة يا مشايخ، حاضر تاني وتالت احنا قاعدين. يبقى أنا عندي مطلق وعندي مقيد وعندي عام وعندي خاص، القاعدة إيه؟ ابتداء عندنا محكم متشابه، من الذي يتبع المتشابه؟ من في قلبه زيغ. طب معتقد أهل السنة والجماعة المتشابه بيردوه لإيه؟ للمحكم، دي ثوابت عندنا. طيب أمثلة للمتشابه، كل نص أطلق ثم قيد، اكتب بقى، كل نص أطلق ثم قيد، كل نص أطلق ثم قيد، فمن عمل بالمطلق دون الرجوع للمقيد فقد اتبع المتشابه. كل نص أطلق ثم قيد، فمن عمل بالمطلق دون الرجوع للمقيد فقد اتبع المتشابه، يبقى في قلبه زيغ. طيب وكل نص عام قد خصص، وكل نص عام قد خصص، فمن عمل بالعام دون المخصص فقد اتبع المتشابه. وكل نص عام قد خصص، فمن عمل بالعام دون المخصص فقد اتبع المتشابه. يبقى بناء على ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق، فمن أخذها على إطلاقها اتبع المتشابه، وكل نص عام خصص كذلك. يبقى هاتان الآيتان يا أخوان ليستا على الإطلاق. طيب قيدت، نعم، بما لا يخالف الشرع. يبقى إنسان سرق مالي، هل يجوز لي أن أسرق لأنه سرق مالي واعتدى علي؟ لا، لأن المسلك اللي انت سلكته لكي توقع عليه العقوبة التي أوقعها عليك مسلك غير شرعي، مسلك غير شرعي، وهذا الذي بنته السنة كما سيأتي إن شاء الله، وللشيخ الإسلام هنا ابن تيمية رحمه الله كلام في منتهى القوة والسداد. طيب يقول فين ولو فرض، نعم لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغيره أمره بغير أمره لكان هذا لهذا المحتج شبهة، مع أنه لا شبه له أيضا على هذا التقدير، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق. انتبه، وبرضو هنا من ناحية أصولية أريد أن تفرق بين الاتفاق والإجماع. الاتفاق أقل من الإجماع، أما إن قد إجماع فالمسألة خلاص لا يسعك الخلاف. يقول ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضا كان في هذا ابتلاء من الله عز وجل لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي إلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنهم. وقد دل على هذا نسبة الله عز وجل ذلك الكيد إلى نفسه بقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وسبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء، وذلك غاية العدل والحق قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى الله يستهزئ بهم، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله وأملي لهم إن كيد متين. هنا بقى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، وهي إن كان الوصف يحتمل معنيين أحدهما قبيح والآخر جميل فلا ينسب إلى الله إلا المعنى الجميل. واضح القاعدة كده؟ يبقى عندنا وصف يحتمل معنيين، معايا يا شيخ رضا؟ وصف يحتمل معنى أحدهما قبيح والآخر جميل فلا ينسب إلى الله إلا إذا احتمل المعنى الجميل، إلا إذا احتمل المعنى الجميل. مثال ذلك المكر والكيد والاستهزاء. كويس، انظر بقى لقوله تعالى وإن يريد خيانتك ها فقد خانوا الله من قبل ها فأمكن منهم ولم يقل فخانهم الله. لما؟ لأن الخيانة لا تحتمل إلا المعنى القبيح. فهمت يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي وصف، الوصف ده له معنيين، معايا يا شيخ؟ معنى حسن ومعنى قبيح، حينما ينسب إلى الله يحمل على المعنى اللي هو الحسن، المعنى الحسن أو المعنى الجميل. مثال ذلك المكر والكيد والاستهزاء. أما عند الخيانة فلم ينسبها ربنا لنفسه، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيه فأمكن منه. لما؟ لأن الخيانة لا تحتمل إلا المعنى القبيح. ومن هنا نستطيع أن نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خانك. طيب يقول فهذا منه سبحانه وتعالى في أعلى مراتب الحسن، وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحق، والرب تعالى عادل فيه، موقعه بأهله ومن يستحق سواء قيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة. كلمة مجاز كما تعلمون إن ليس في اللغة العربية مجاز وليس في القرآن بناء على ذلك مجاز، وأما ما ذكره بعض العلماء من أن هذا مجاز في اللغة أي يجوز في اللغة. واضح المعلومة دي؟ ملناها كتير. ده كتير، مش المرة فاتت اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، عد حتى ينقطع نفسه. ماشي، يبقى مجاز لا، معناها يجوز في اللغة. أما مجاز كما عرفه العلماء وهو استعمال اللفظ في غير موضعه على وضع يصح، كان مش موجود في لغة العرب. ورحمة الله على الإمام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة سمى المجاز طاغوت، ورد عليه من 50 وجه. يقول أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه، أو قيل إنه حقيقة، وأن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم وحد، فاللفظ في الحقيقة واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام في كتاب الصواعق المرسلة. هذا الكتاب يا أخوانا له اسمين، اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والاسم الثاني مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والأتم والأسد المختصر. المختصر أردت أن تقرأ الكتاب على شيخ ويقرأه عليك شيخ، أوصيه بالمختصر، لأن الكتاب نفسه الصواعق نقص كثير جدا، فقام من اختصره واسمه مشكل علي الآن، وأتم الناقص الذي لم يدون في الكتاب، وهو من الكتب المتعة، لأن رد فيه الإمام ابن القيم على القائلين بالمجاز، ورد على القائلين أن العقل يصادم النقل، ورد على القائلين بعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في المعتقد، رد ردود في منتهى القوة والسداد. وكل من تكلم في المجاز بعد ابن القيم أو تكلم على حدية حديث الأحاد عال على ابن القيم، كالإمام الشنقيطي رحمه الله في رسالته المتعة منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، وكالعلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه رسالته الصغيرة الحديث حد بنفسه أو وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في المعتقد، كله عال على ابن القيم فرحمة الله على أئمة المسلمين. يقول وإذا عرف ذلك فيوسف صلوات الله عليه وسلمه كيد من وجوه عديدة، أحدها إن إخوته كادون حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه، كما قال له يعقوب صلوات الله وسلمه عليه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وثانيها أنهم كادون حيث باعوه بيع العبيد وقالوا إنه غلام لنا آبق. ما معنى آبق؟ هارب أو شرد. وثالثة كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب ودعائها إلى نفسه، ورابعها كيدها له بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فكادته بالمراودة أولا وكادته بالكذب عليه ثانيا، ولهذا قال لها الشاهد لما تبين له براءة يوسف عليه السلام إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وخامسها كيدها له حيث جمعت له النسوة وأخرجته عليهن تستعين بهن عليه وتستعدل إليهن من شغفها به، وسادسها كيد النسوة له حتى استجار بالله عز وجل من كيدهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اكتب عنده في الآية دليل على أن وصف الجهل ملازم للآدمي ما لم يعمل بعلمه. في الآية دليل، أي آية أخوان نقصد؟ أصب إليهن وأكم. في الآية دليل على أن وصف الجهل ملازم للآدمي ما لم يعمل بعلمه، وصف الجهل ملازم للآدمي ما لم يعمل بعلمه، يبقى أنت عندك علم وما عملت بالعلم جاهل، ما عندك علم جاهل، فلابد من تحقق الأمرين العلم والعمل حتى يرفع عن الآدمي وصف الجهل. يقول فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، ولهذا لما جاءه الرسول بالخروج من السجن قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فإن قيل فما كان مكر النسوة اللاتي مكرن به وسمعت به امرأة العزيز فإن الله سبحانه وتعالى لم يقصه في كتابه، قيل بل قد أشار إليه بقوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني من باب التنبيه. وقالت امرأة العزيز، امرأة جاءت مرسومة في القرآن برسمين، بعد إذنك اشغلها، مرسومة في القرآن برسمين، بالتاء المفتوحة وبالتاء المربوطة، ودي بيختبر بها علماء التجويد عند بيسموه الوقف الاختباري، يقول لك اقرأ كده وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى، اقرأ وقف عند امرأة، بيسموه وقف اختباري. فالعلماء قالوا وضعوا ضابط، إذا أضيفت المرأة لزوجها بالتاء المفتوحة، وإذا كانت غير مضافة فبالتاء المربوطة. فهم؟ يبقى نقول إيه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قف وإن امرأة، مظبوط كده؟ لأنها لم تضاف إلى زوجها. طيب وامرأة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يبقى تقول امرأة، مفهوم يا مشايخ؟ طيب يقول قيل بل قد أشار إليه بقوله وقال نسوة في المدينة تراود فتاها عن نفسه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر، أحدها قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ولم يسموها باسمها بل ذكروها بالوصف الذي ينادى عليها بقبيح فعله بكونها ذات بعل، فصدور الفحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج له. الثاني أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. الثالث أن الذي هم بها مملوك لا حر، وذلك أبلغ في القبح. اكتب عندك وهم نبي الله يوسف غير هم امرأة العزيز. وهم نبي الله يوسف غير هم امرأة العزيز، وهم امرأة العزيز بالفاحشة، فيكون همه ليس بالفاحشة، بغض النظر بقى هم بضربها هم بدفعها مش فارقة. عشان كده بعض الناس يقول لا ده هم ونزع سراويله، لا 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 ده لا يليق بنبي أبدا. لذلك انظر بقى إلى الفهم اللغوي، ما هو العلماء قالوا هم يوسف غير همها، جابوها من اللغة، ولقد همت به وهم بها. فلما جاء ذكر الفعلين بنسبة كل فعل لفاعله ولم يشركهما في فعل واحد دل على المغايرة، فهمت؟ كقوله تعالى واستبق الباب، فأتى بالفعل وأضاف له ألف التثنية الدل على الفعل الفاعل، كويس كده؟ فكان السبق منهما واحد فاشترك في الفعل، فلما كان الهم متغير أفرد كل فاعل بفعله، فهمت يا مشايخ؟ ولقد همت به وهم بها، ثم قال فاستبق الباب. يقول الرابع أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها فحكمه حكم أهل البيت بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد. الخامس أنها هي المراودة الطالبة. السادس أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها. السابع أنه في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى، حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء، وهذا غاية الذم له. الثامن أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدل على الاستمرار والوقوع حالا واستقبالا، وأن هذا شأنها، ولم يقلن راودت فتاة. وفرق بين قولك فلان أضاف ضيفا وفلان يقري الضيف ويطعم الطعام ويحمل الكلب، فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. اكتب عندك ووجه ذلك أن الفعل المضارع يفيد الاستمرارية. التاسع قولهن إن لنراها في ضلال مبين، أي إن لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبنا الاستقباح إليهن، ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى، ولا يكدن يرين ذلك قبيحا كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحنا منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور، وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونتها لعليه. العاشر أنهن جمعنا لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها. أما العشق فقولهن قد شغفها حبه، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب المفرط فقولهن تراود فتاة، والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشدة الحرص على الفاحشة. فلما سمعت بهذا المكر منهن هيأت لهن مكرا أبلغ منه، فهيأت لهن متكئا، ثم أرسلت إليهن فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السلام عنهن، وقيل إنها جملتهم وألبسته أحسن ما تقدر عليه وأخرجته عليهن فجأة، فلم يرعهن إلا وأحسن خلق الله وأجمله قد طلع عليهن بغتة، فرعهن ذلك المنظر البهي، وفي أيديهن مدي يقطعن بها ما يأكلنه، فدهشن حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعر. من باب بس التنبيه، تمثيل الأنبياء كفر أكبر مخرج عن الملة. كلام واضح إزاي؟ تمثيل الأنبياء كفر أكبر مخرج عن الملة، والذي نعتقده أنا شخصيا وكذلك تمثيل الصحابة كفر مخرج عن الملة، لأن هذا نعم
كل من شارك في العمل
ده حتى لو ده اللي بيع من شيء وآه. نعم لا شك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. أخوانا ترخيص في مثل هذه الأمور يجر إلى البلايا، لذلك لما ظهرت شنشنة الإخوان الفسقة الفجرة التمثيل الإسلامي أصبحت مرتع لكل من أراد أن يطعن في صحابي أو يطعن في نبي يمثله، حتى وصل الحال في بريطانيا أنهم مثلوا جبريل وهو ينزل بالوحي على النبي الأمين. ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. نعم لازم انتقاص. طيب وقد قيل إنهن أبن أيديهن، والظاهر خلاف ذلك، وإنما تقطعهن أيديهن جرحها وشقها بالمدي لدهشهن بمرأين. فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي، وكانت هذه في النساء غاية في المكر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره. هي الضمير عائد على من الأخير؟ على مين؟ عشان كده سألت. على نبي الله يعقوب. نعم دايما القاعدة العامة عندنا، خد بالك القاعدة العامة اللي مشينا عليها يا شيخ أحمد، تضحك ليه يا شيخ؟ القاعدة العامة أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على غير ذلك. كلام واضح يا مشايخ؟ معايا يا شيخ حسن؟ قاعدة الضمير يعود على إيه؟ أقرب مذكور. عندنا قرينة دلت على غير ذلك، خلاص نأخذ بالقرينة ونخرج عن الإيه؟ عن القاعدة. يقول وكاد له بأن أوقفهم بين يدي موقف الدليل الخاضع المستجد، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الدل والخضوع له في مقابلة دله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد. وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم لهم. اكتب عندك وكان سجود تحية وليس سجود عبادة. وكان سجود تحية وليس سجود عبادة. معايا يا شيخ أحمد؟ هنا بقى بيقول إيه؟ وخالته، الصواب وأمه، وخر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طبعا الحديث الصحيح الخلة منزلة الوالد الأم، ولكن لم يرد نص، يبقى نأخذ اللفظ على إطلاقه أبويه أبوه وأمه. واضح يا إخواننا؟ أما الخالة قالوا إن أمه ماتت والكلام ده كله، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل الشرعي. يقول: وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم له، حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رأه في منامه. وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل، كما كاد يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، خشية أن يخرج فيهم ما يكون زوال ملكه على يديه، فكاده الله سبحانه بأن أخرج له هذا المولود ورباه في بيته وفي حجره حتى وقع به منه ما كان يحضره كما قيل: وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. شكد بنقول إيه في قصة نبي الله موسى في سورة القصص، أصل شرعي، وهو إيه؟ والله غالب على أمره. غالب على أمره، إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه أو أوقعه بغير أسباب، فهو عز وجل على كل شيء قدير. وكيد الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن نوعين: أحدهما أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا محضا ليس من باب الشرع، كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات. وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رحل أخيه، وأرسل مؤذنا يؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فلما أنكروا قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه استعباد المسروق ما له للسارق، إما مطلقا وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، أما شريعتنا القطع من الكف إذا بلغ المسروق النصاب وكان في حرز واستوفت الشروط وانتفت الموانع. والذي يقيم الحد هو من؟ السيسي حفظه الله، أو من يوكله. وبالمناسبة نحن معتقدون في أعناقنا بيعة، وقد وفيناها للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله عز وجل، وهو ولي أمرنا شرعي ورجل إن شاء الله نحسبه على خير ومن المسلمين، فمن اعتقد غير ذلك فلا يحل له أن يحضر لنا مجلسا. كلام واضح إزاي؟ من اعتقد غير ذلك لا يحل لنا أن يحضر لنا مجلسا قط بأي حال من الأحوال، أمر دين، وأنا لنا أن نسفر عن المعتقد كما ينبغي وإن رغمت أنوف. يقول: أي جزاؤه استعباد المسروق ما له للسرق، إما مطلقا وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام، حتى قيل إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام، أن المدينة إذا أعصر بالدين استلقاه صاحب الحق، وعليه حمل حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم سراقا، حديث فيه كلام طويل، خلاصة أنه حديث ضعيف. يقول: وقد قيل بل كان بيعه إياه إجارة لمن يستعمله وقضاء دينه بوجته على هذا فليس بمنسوق، وهو إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله تعالى: إن المفلس إذا بقيت عليه دون وله صنع أجبر على إجارة نفسه أو آجره الحاكم ووفى دينه من أجرته. وكان إلهام الله تعالى، انتبه، نحن نقول الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا ها أجرى له أسبابا حتى يقع المقدر وأنت لا تشعر. وليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بسبب، لا، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وفعال لما يريد. احفظ الثلاثة فهي لا تكون إلا لله. يقول: وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجره على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته، وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا لا جزاء علي حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا، وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذ بغير حجة، كما قال بعض ما قال ما عضل أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا في رحله. وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالصراخ في دينكم، وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرب قيمة المسروق مرتين. حاجة اختار قريبه، عارفين المثل ده؟ ماشي. فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم، فلذلك قال سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان يمكنه أخذه في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. وقوله إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إذا شاء الله أخذه بطريق آخر. نبين معنى الاستثناء المنقطع. كما تعلمون الاستثناء هشرح الأول ورحبته أمل لأمل. الاستثناء أسلوب من أساليب العرب بيتكون له ثلاث أركان: المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. وأداة الاستثناء إما وغير وما غير وسوى وما سوى وعدا وما عدا، ولكن المشهور متعرف عليه إلا. العلماء قالوا استثناء متصل واستثناء منقطع. أدنج الذي يأتي قبل أداة الاستثناء يسمى المستثنى منهم، والذي يأتي بعد أداة الاستثناء يسمى المستثنى. وهذا الأمر يدرس في علم النحو من باب كيف يعرب المستثنى، أي الذي يأتي بعد أداة الاستثناء كيفية إعرابه. أما المستثنى منه فيعرب حسب موقعه في الجملة. العلماء العربية قالوا إيه؟ قالوا إن الأصل أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. يعني مثلا أكلت الخبز إلا رغيفا، أكلت الشاة إلا ذراعا، وهكذا صليت الصلوات إلا الظهر. فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه سموه مستثنى منقطع، وده من أساليب العرب، ومنه قولهم حضر القوم إلا حمارا، والحمار ليس من القوم. ولكن هذا، ومن هنا نقدر نفهم قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى لما قل إلا إبليس، وإذ قلنا اسجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر، فمن استدل من هذه الآية أن إبليس كان من الملائكة أخطأ، أن ده اسمه استثناء إيه؟ استثناء منقطع، أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهو من أساليب العرب المشهورة. اتفهمت يا أخواننا الوزير؟ نقرأ. يقول ويجوز أن يكون متصل، والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. وفي هذه القضية تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود. اللوث ما معنى اللوث؟ الجواب علامة وقعت من خلالها يوجه الاتهام إلى متهم، بيسموه لوث الاتهام. حصل علامة معينة كده اتهمناك، ليه؟ عشان كت وكت وكت. ولوث الاتهام لا يثبت به الاتهام ولكن يوجه به الاتهام. فهمت؟ يبقى في فرق بين يوجه الاتهام وفرق بين ايه؟ يثبت الاتهام. يوجه الاتهام إيه؟ انت متهم، دفع عن نفسك. زي بالضبط القصة المشهورة لما جيء بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ أنفاسه الأخيرة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ سكتت، فبدأوا يذكرون لها أسماء يهود، كلما ذكروا اسما أشارت برأسها ألا، حتى ذكروا رجلا فأشارت برأسها النعم فأخذوا. هنا اسمه إيه بقى؟ إيه؟ لوث الاتهام. وده له اتهاما شددوا عليه اعترف ثبت الاتهام. وده بالكم يا أخوانا، يبقى بناء على ذلك إذا اتهمت في أمر أين لوث الاتهام؟ لما اتهمتني؟ أما أنه يتهمك للوث اتهام وبعد ذلك تثبت براءتك تقول عاوز رد شرف، مش من حقك. من حقك مثلا لو اتهمك بدون لوث اتهام، مفهوم يا مشايخ؟ يقول وفي هذه القصة تنبيه على الأرض باللوث الظاهر في الحدود، وإن لم تقم بينة ولم يحصل إقرار فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك في موضوع منها اللوث في القسامة، والصحيح أنه يقاد بها كما دل عليه النص الصحيح الصريح. طيب يعني ديت لازم تتشرح لهي القسامة لأنها مهمة، وطبعا الوقت لا يتسع، أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.